قال رحمه الله تعالى: باب من أصبح آمنا في سربه. قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من أصبح آمنا في سربه. آمنا في سربه أي في نفسه وفي أهله وولده، أي يعيش حياة آمنة مطمئنة ليس فيها مخاوف ولا أمور مقلقة، بل هو يعيش في أمن. فهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة على عبده المؤمن، يجب أن يتلقاها بشكر المنعم سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقد المصنف لها رحمه الله تعالى عقب الترجمة الأولى التي فيها بين فضل المال الصالح وكثرة المال الصالح بيد الرجل الصالح، عقد هذه الترجمة ليبين أيضا أن المسلم الذي ماله قليل وليس عنده من المال إلا قوت اليوم ويعيش في أمن وطمأنينة وفي معافاة في بدنه، فهذا كأن الدنيا بحذافيرها حيزت له وجمعت له. فنبه في الترجمة الأولى على فضيلة المال الكثير، المال الطيب الذي يكون بيد الرجل الصالح، ونبه بالترجمة الثانية على أن قلة المال عند الإنسان لا يضره شيئا، من كان يجد قوت يومه وهو معافى في بدنه وآمن فكأن الدنيا كلها أعطيت له. فهذه ترجمة ذكرت عقب الترجمة الأولى، وذكرها عقبها جاء في غاية المناسبة، لأن كثرة المال بيد الرجل الصالح هذا فيه خير عظيم، وأيضا كون الإنسان في عافية وصحة وأمن وعنده طعام يومه فهذا أيضا خير عظيم، فهذا أيضا خير عظيم ونعمة كبيرة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح آمنا في سربه يعني من أدركه الصباح، من أدركه الصباح وقام صبيحة اليوم وهو آمن، ليس أمامه في يومه مخاوف، في أمن، يعيش عيشة آمنة أمنه الله سبحانه وتعالى من الخوف، ليس هناك ما يخيفه، فهذه نعمة، هذه نعمة عظيمة أن يعيش العبد في سربه في نفسه وفي أهله ومع ولده في نعمة أمن. هذه نعمة عظيمة جدا من أعظم النعم وأكبر المنن. قال: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، أي بدنه فيه العافية، لا يشكو في بدنه من أسقام أو أوجاع أو أمراض أو شدائد أو مقلقات أو نحو ذلك، بل بدنه معافى في صحة وعافية، فهذه أيضا نعمة عظيمة، العافية في البدن، لأن بدن الإنسان إذا كان معافى وكان الإنسان آمنا ليس هناك ما يخيفه أو يقلقه، فإن هذا عون له على أداء الطاعات وطلب العلم والذهاب للمساجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال البر. لكن إذا انتشر الخوف في المجتمع وفي الناس ربما لا يتمكنون من الخروج إلى المساجد، وربما لا يتمكنون من الجلوس في حلق العلم، وربما لا يتمكنون من أداء الطاعات، وربما لا يتمكنون من أعمال البر الأخرى الكثيرة. كذلك إذا كان الإنسان مصاب في بدنه بأمراض أو أسقام لا يستطيع أن يقوم ليطلب علما، ولا يستطيع أن يقوم ليؤدي عبادة، فالمرض أو السقم أو العلة التي تصيبه في بدنه قد تحول بينه وبين كثير من أعمال البر التي يتطلع إليها. فإذا عوفي في بدنه كان أيضا في نعمة عظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يواظب كل يوم كما في حديث عبد الله بن عمر في السنن، كان يواظب كل يوم في صبيحة كل يوم ومسائه، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولما طلب منه العباس عمه رضي الله عنه، لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: سل الله العافية. فالعافية شأنها عظيم. إذا عوفي الإنسان في سمعه، وعوفي في بصره، وعوفي في بدنه، فهذه من النعم العظيمة. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله، أنه كان يقول كل يوم في صبيحة كل يوم ومسائه: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات في الصباح، ويقولها 3 مرات في المساء صلوات الله وسلامه عليه. فالعافية نعمة عظيمة ومنة كبيرة عندما يكون العبد معافى في بدنه. والعافية لا يستشعر قيمتها إلا من أصيب بالمرض، لا يستشعر قيمتها ومكانتها إلا من أصيب بالمرض والسقم، يشعر بقيمة العافية. ولهذا قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى. المرضى هم الذين يستشعرون نعمة الصحة. وكذلك العبد العاقل الذي يستحضر نعمة الله عليه يدرك قيمة العافية وعظم نعمة الله عليه بها، فيشكر الله جل وعلا على نعمته عليه بالعافية. قال: معافى في بدنه، معافى في بدنه، أي لا يشتكي في بدنه من علة أو سقم أو مرض أو نحو ذلك. والأمر الثالث قال: عنده طعام يومه. عنده طعام يومه، يعني يجد ما يكفيه في طعام ذلك اليوم، يجد من الطعام ما يكفيه في ذلك اليوم. إذا كان عنده هذه 3، الأمن والمعافاة وقوت اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام: فكأنما حيزت له الدنيا، في بعض الروايات بحذافيرها، كأنما جمعت له الدنيا بأطرافها. لماذا؟ لأن من ملك الدنيا ومن ملك الأموال الطائلة لا يستفيد منها إلا في حدود هذه الأمور 3: إذا كان آمنا ومعافا في بدنه، وعنده قوت يومه. من عنده أموال طائلة لا ينتفع بها انتفاعا يزيد عن هذه الأمور 3، بل لو كان عنده مال طائل ولا يعيش أمنا، لا يعيش حياة آمنة على نفسه ولا على ماله ولا على ولده، أي قيمة لهذا المال؟ وأيضا إذا كان عنده أموال طائلة، إذا كان عنده أموال طائلة ولكنه ليس معافا في بدنه، ليس معافا في بدنه، إذا أراد أن يطعم طعاما من الأطعمة التي يأكلها غيره، قال له الأطباء: احذر، لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تقرب كذا وإياك وكذا، هذا يضرك بكذا، لأن بدن أصبح بسبب ما فيه من أسقام ما يتحمل أي طعام، ويجد المال الكثير الذي يشتري به أنواع الأطعمة لكن بدنه ما يساعده على أكل شيء منها. ولهذا يذكرون أن أحد الأثرياء أصحاب الأموال الطائلة كان عنده حديقة، عنده حديقة جميلة غنى فيها من أنواع الأشجار والثمار، وكان في بدنه عدد من الآفات ولا يتمكن أكل شيئا مما في حديقته، ما يتمكن، حديقة مليئة بأنواع الأطعمة لكنه ما يتمكن أن يأكل شيئا مما في حديقته لأن أكل أي شيء منها يضره وبدنه لا يساعده على ذلك، وما يطعمه أشياء محددة جدا. فكان يوما مطلا على شرفة الحديقة ينظر إلى حديقته وعنده عامل، عامل قوي البدن، وكان هذا العامل قد جهز زبدية كبيرة فيها اللبن، كبيرة فيها لبن، وعلى الزبدية رغيف كبير من الخبز فوق الزبدية، وضعه جانبا في ظل شجرة، ثم أخذ المسحاة ويضرب بقوة وبنشاط ويعمل، ثم لما أضحى قليلا جلس يستريح، ثم أخذ رغيف الخبز الذي كان وضعه فوق الزبدية وأخذ ينهس منه ويأكل ويأكل، وهذا ينظر إليه، ثم مسك زبدية اللبن الكبيرة ودفعها كلها وشربها كاملة وقام بنشاط وأخذ يعمل في مسحات، فأخذ ينظر إليه لا يستطيع أن يعمل بعمله ولا نشاطه ولا يأكل أكله ولا يشرب شربه، قال ليته يأخذ مالي كله ويعطيني صحته، ليته يأخذ مالي كله ويعطيني صحته. وذاك أيضا ربما أيضا ينظر إلى أموال هذا الرجل ويقول ليت لي مثل مال هذا الرجل. لكن عندما يستشعر الإنسان نعمة الله عليه، نعمة الله عليه، وهذا الحديث يساعد مساعدة عظيمة جدا، يساعد الإنسان على استشعار النعمة، يساعده. قد يعيش الإنسان في ألم وهو معافى في بدنه وآمن وعنده قوت يومه، ويعيش في ألم لأنه يفكر في سنوات قادمة وفي أموال تتعلق بسنوات قادمة، فيتألم وهو الحاضر الذي يعيشه واليوم الذي يعيشه اجتمعت فيه ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام حيازة الدنيا. عنده قوت يومه وعنده العافية في بدنه وعنده الأمن، ومع ذلك لا يستشعر هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، ويبقى متألما لأنه ينظر إلى أيام قادمة ربما لا يدركها، ربما لا يدركها. وهذا ليس من العقل، ليس من العقل أن يكون الإنسان في حاضره وفي يومه الحاضر يعيش نعمة كبيرة وهي نعمة الأمن ونعمة العافية في البدن ونعمة وجود طعام اليوم، ثم لا يستشعر هذه النعمة لسبب أنه ينظر إلى ماذا؟ إلى أيام مستقبلة، فيعيش ألما لا مبرر له، لأن الألم الذي تعيشه لأيام قادمة ربما لا تدركها. هل تضمن أن تعيش للغد؟ هل تضمن لأن تعيش للسنة القادمة؟ لا تضمن ذلك. فلماذا ألم في يوم لا تضمن أن تدركه؟ ولماذا لا تستشعر نعمة الله عليك في يوم تعيشه؟ وأهل العلم يقولون الإنسان ابن يومه، يوم تعيشه، يوم تعيشه تصبح صبيحته، عندك أمن وعندك عافية في البدن وعندك طعام اليوم، هذه نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يستشعرها. ولهذا بدل أن ينشغل الإنسان بآلام بسبب تطلعات إلى أيام ربما لا يدركها، عليه أن يعيش شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة حاضرة يعيشها، وهي نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة وجود طعام اليوم، ونعمة وجود طعام اليوم. والذي يسر لك هذا الذي في يومك يسر لك أيضا لك في أيامك القادمة، فعليك بشكر الله عز وجل على نعمته، وعليك أيضا ببذل الأسباب في اكتساب الرزق وتحصيل المال. أما آلام لا قيمة لها وهموم لا حاجة إليها وجزع لا ثمرة له، فهذه كلها يبتعد عنها المسلم لأنها تضره ولا تفيده. الذي يفيد الإنسان شكر الله على النعم والجد والاجتهاد في تحصيل أبواب الخير ومجالات النفع العديدة. نعم. أحد العلماء يقول: العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر. العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر، ويحتمل ألا يدركه. الزمان غير الحاضر الآتي قد لا يدركه الإنسان، فلماذا يكدر الإنسان عيش الحاضر بهم زمان غير حاضر قد لا يدركه الإنسان؟ فكثير من الناس فعلا يكدر زمانه الحاضر مع أنه في زمان الحاضر اجتمع له هذه الأمور الثلاث: الأمن والعافية وطعام ذلك اليوم، لكن هذه النعمة الحاضرة يكدرها هو وينغصها هو بنفسه بتطلعه أو بنظره إلى زمان غير حاضر قد لا يدركه. العاقل لا يشغل نفسه بهذا الأمر، بهذا القلق الذي لا حاجة إليه. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو أن الذي ينبغي على الإنسان أن يستشعر النعمة الحاضرة ويحمد الله عليها، ويسأل الله عز وجل التيسير للمستقبل، ويبذل السبب بدون الهموم وبدون القلق وبدون اضطراب القلب الذي لا حاجة إليه، بل فيه المضرة على العبد. نعم.